الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. هذه السنة عند لمن حضر المحتضر أن يلقنه لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث معاذ رضي الله عنه عند أبي داود: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي بعض ألفاظ الحديث: وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني أنه قد يعذب ويصيبه شيء من العذاب بسبب بعض الذنوب والمعاصي، لكن مآله إلى الجنة لأنه مات على التوحيد، فيكون مآله إلى الجنة ولو أصابه ما أصابه. ولذا فإنه يسن لمن حضر الميت أن يحسن إليه بالتلقين، ولكن لا يأمره أمرا لئلا يضجر، لا يقول له قل لا إله إلا الله، فإنه إذا يعني أمره أمرا قد يضجر ويقول لا أو دعني في حالي أو ما شابه ذلك، لأن الميت يعاني كربا شديدا. نسأل الله الإعانة ونسأل الله جل وعلا حسن خاتمة. فالميت يعاني كربة شديدة، ولذلك فإنه يلقنه برفق. وذكر العلماء أنه لا يقول له قل لا إله إلا الله، إنما يقول عنده يقول لا إله إلا الله، أو يقول من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني يرغبه ويذكره تذكير حتى يعني تطيب نفسه بقولها. أما إذا أمره أمرا فإنه قد يضجر، ثم إذا قال لا إله إلا الله توقف عن التلقين، لا يلقنه إلا إذا تكلم بعدها، إذا تكلم بعدها فإنه يعيد عليه التلقين. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وابو داود. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث ضعف، روي مرسلا وفيه أيضا مجاهيل، الحديث فيه ضعف، لكن العلماء استحبوا هذا، ذهب إلى استحباب ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا أنه يستحب أن يقرأ عند الميت سورة ياسين. فيعني الحديث فيه ضعف، لكن على فرض صحة الحديث أو على استحباب ذلك، ليس المعنى أنه يقرأ على الميت بعد الموت، وإنما المقصود أنه يقرأ عليه حال الاحتضار. أما القراءة عند القبور فإن هذه بدعة، القراءة عند القبر هذه بدعة لا أصل لها. وهذا الحديث على فرض صحته فإنه لا يدل على ذلك، وإنما المراد به القراءة على موتاكم يعني المحتضر، مثل الحديث الذي قبله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم، موتاكم يعني الذين في سياق الموت وحال الاحتضار. فهنا يقال لا بأس أن يقرأ عند الميت لأنه خير، يقرأ عند القرآن تحضر الملائكة ويكون فيه بركة، بركة القرآن، فإن هذا خير سواء قرأ ياسين أو غيرها. وتجهيز الميت كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، لا شك أن هذا فرض كفاية، يجب على المسلمين عموما أن يجهزوا موتاهم، فإن تركوه أثم كل قادر على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الذي وقصته راحلته: اغسلوه أمر، اغسلوه بماء وسدر. وقال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. وقال الذين للاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمون إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الإسراع هنا لا بد أن يكون بعد أن يتيقن موته، أما إذا شك في موته فلا يجوز الإسراع به، لأنه قد يكون في قشية ولم يموت. فإذا شككنا في موته فإنه لا يجوز أن يسرع به، لأنه قد يغشى على الميت فيظن الظان أنه قد مات. فأما إذا تيقن موته فإنه يسرع بتجهيزه ويسرع بالمشي إلى المقبرة وكل ما يتعلق به. فالإسراع عام، يسرع في التجهيز، يعني يغسل في أقرب فرصة ويكفن ويصلى عليه ويسرع أيضا بالمشي. فالإسراع عام يشمل كل ما يتعلق بتجهيز الميت، لكن لابد أن يصلى عليه. فإذا مات بعد العشاء فلا يجوز أن يصلي عليه جمع قليل، 15 يصلون عليه بعد العشاء يدفنونه على حرام. وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي دفن ميته بعد العشاء ولم يصلي عليه عدد كبير، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن الميت حتى يصلى عليه، يعني صلى عليه الصلاة المعهودة، صلى عليه جمع كبير. فإذا كان هناك سبب للتأخير وقت ووقتين فلا بأس، ينتظر مات الميت وينتظر من يأتي يصلي عليه من هنا أو هناك من أقاربه وأصدقائه وأحبابه، فلا حرج أن يؤخر وقت ووقتين لهذه المصلحة، لكن لا يؤخر أياما. مات بعد الفجر وأخر إلى العصر مثلا فلا بأس، من أجل أن يجتمع أحبابه وأقاربه ليصلوا عليه ويتبعونه ويتبعوه إلى المقبرة، هذا تأخير يسير للمصلحة فلا بأس به. فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه. لا شك أن الصالح يحب أن يعجل، لأنه علم أنه من أهل الجنة، لأنه يرى ملائكة بيض الوجوه ويعلم أنه من أهل الجنة، فيحب أن يعجل لهذا النعيم الذي ينتظره، فتأخيره يكون جناية عليه، لأنه يحبس عن النعيم الذي ينتظره. فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لا شك أن هذا الميت الخبيث شر، لأنه إما كافر أو فاسق وليس من أهل الخير والصلاح، فإبعاده يكون هو الخير، فتعجيل الخلاص منه هو الخير. وقال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد الترمذي. هذا يعني يدل على أن من الأفضل من السنة أن يقضى دين الميت، لكن ليس على سبيل الوجوب، فينبغي لأولاده إذا لم يترك تركه، أما إذا ترك مالا فإنه يقضى دينه من المال قبل الإرث، لكن الكلام على الميت الذي مات ولم يترك وفاء، فإن السنة لأهله وذويه أن يقضوا عنه دينه، لكن ليس على سبيل الوجوب، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وكان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من عليه دين ولم يترك له وفاء، من أجل الترهيب والتخويف من الدين. وينبغي للمؤمن أن يحذر من الدين ولا يتساهل به إلا عند الضرورة، لأنه سيحبس عن دخول الجنة إذا كان عليه دين حتى يقضى عليه. هذا في خطورة الدين، وأنه ينبغي المؤمن أن لا يدخل في الدين إلا عند الضرورة، ويحرص بعد الاستدانة أن يؤدي في أقرب فرصة، وأن لا يتساهل، لا يتوسع النفقات وعليه دين، لا يقتصد ويسدد الدين أول بأول لئلا يموت عليه دين. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. التغسيل فيه واجب ومستحب، والكفن فيه واجب ومستحب. التغسيل الواجب غسلة واحدة، والمستحب أن يكون ثلاثا، أن يغسل ثلاثا، إلا إذا كان يحتاج إلى أكثر فيزيد، إذا كان فيه دماء أو أوساخ أو نحو ذلك فلا بأس أن يزيد على الثلاثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات محرما اغسلوه بماء وسدر، ولم يذكر عددا، فدل على أن الغسلة الواحدة تجزئ. وقال في تغسيل ابنتي اغسلنها ثلاثا، فذكر الأفضل والأكمل ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك، يعني إن كانت تحتاج إلى الزيادة على الثلاث تزال. إذن الواجب واحدة والأفضل ثلاث، ولا يزاد على الثلاث إلا للحاجة. والكفن كذلك فيه واجب مستحب، الواجب ثوب واحد يستر جميع البدن، والأفضل أن يكون للرجل ثلاثة أثواب، ثلاث لفائف يلف بها، والمرأة في خمسة أثواب، في سراويل وخمار وقميص ولفافتين، هذه خمسة، سراويل وقميص وما نسميه الآن ثوب، وخمار غطاء الرأس وتلف بلفافتين، هذا الأكمل والأفضل. إلا المحرم فإنه يغطى جميع البدن، إلا المحرم فإنه يترك وجهه ورأسه لا يغطى، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه، وزاد مسلم متفق عليه، وزاد مسلم ولا وجهه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة منبيا، سواء كان رجلا أو امرأة، الرجل يكشف رأسه وجهه، والمرأة يكشف وجهها، المرأة يكشف وجهها لأنها لا تغطي وجهها عند الإحرام، إلا إذا كانت في حضرة رجال أجانب يغطى الوجه كحالها في الإحرام، لكن إذا وضعت في القبر ولا يراها أحد فقبل أن توضع اللبن يكشف وجهها كحالة الإحرام، لكن في حال حضور الرجال الأجانب يغطى الوجه، وإذا استترت عنهم في القبر فإنه يكشف وجهها. وصفة الصلاة عليه أن يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر فيدعو الميت، كما جاء عند البيهقي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال السنة، وذكر هذا أن يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ثابتة في صحيح البخاري، والدعاء للميت ثابت في صحيح مسلم، يعني ما بقي إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه التي يعني استدل لها بما جاء عند البيهقي، لأنه جاء عند البيهقي الصفة كاملة بسند صحيح، أنه كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم كبر فدعا للميت ثم كبر فسلم، لكن مع ذلك يقال الفاتحة ثابتة في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والصلاة الدعاء للميت ثابت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، فإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي التي وردت عند البيهقي. ثم ذكر مالك رحمه الله بعض الأدعية الواردة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم نحيت منا فأحيا على الإسلام وتوفيت وفع الإيمان، يعني هذا فيه دعاء فيه مبالغة في الدعاء للميت لأنه أحوج من الحي، فقال اللهم من أحييت منا فأحي على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، لا شك أن الإيمان أعلى من الإسلام، إذا اجتمع فالإيمان أعلى درجة من الإسلام، فجعل الدرجة العالية للميت لأن المقام مقام دعاء للميت، ولأن الميت أحوج إلى مثل هذا الدعاء، اللهم اغفر له وارحم، هذا الأول الحديث إلى قول فتوفع الإيمان، هذا رواه أهل السنن، بعض المخرجين قال رواه مسلم، في بعض كتب الأحكام قال رواه مسلم، لكن الصواب أنه لم يخرجه مسلم رحمه الله، إنما جاء عند أبي داود وغيره من أهل السنن. ثم ذكر الحديث الثاني وهو في صحيح مسلم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه. المغفرة مأخوذة من أصلها من الستر، أصلها من المغفر وهو ما فيه الستر والوقاية. المغفرة هنا معناه أن يعني من سأل المغفرة فهو يسأل أمرين، الأمر الأول المغفرة أن يغفر الله له، يعني يستر عليه الذنب ولا يفضحه، والأمر الثاني أن يقيه شره وأن لا يعذبه. فإذا قال العبد اللهم اغفر لي معناه أنه يسأل ربه الستر، عدم الفضيحة وعدم العقاب على الذنب، أمران، يسأل أمرين. وارحمه، الرحمة المغفرة بها يحصل الأمن من المرهوب، والرحمة يحصل بها المطلوب. المغفرة يزول بها العذاب والفضيحة، والرحمة يحصل بها الثواب. فإذا اجتمعت المغفرة والرحمة فالمراد بالمغفرة السلامة من الذنوب، والمراد بالرحمة الفوز بالجنة. وأما إذا انفردت المغفرة فيراد بها الجميع، لأن الكلمة يختلف معناها بحسب الانفراد والاجتماع. اللهم اغفر له وارحمه. لكن كما تعلمون أنه في الدعاء يسن التفصيل، أن في الدعاء يسن التفصيل والإلحاح من أجل أن يبين الداعي شدة حاجته إلى ربه جل وعلا. ففي مقام الدعاء كلما فصل وكرر كلما كان أفضل، لكن بدون أن يتعدى، من غير أن يحصل تعدي في الدعاء. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. العافية يعني تعود الناس على فهم أو على أن يقصدوا بالعافية عافية البدن في الدنيا، الصحة يعني، لكن لا، المراد بالعافية أن يعافى، يعني يسلم من الشرور والآفات. عافيه يعافيه يعني من العذاب، يعافي من ظلمة، من يعني ضنك القبر، من ظلمة القبر، من عذاب القبر عموما، يعافيه من ما يحصل له من الشرور بعد الموت. واعف عنه، العفو قريب من المغفرة أيضا. العفو عفا يعني ستر الدم، من عفا الأثر إذا امحى. فيسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه، أن يمحو ذنوبه، فلا يعني يبقى عليه ذنوب في صحيفته. وأكرم نزله، النزل هو ما يعد للضيف، النزل يطلق على المكان ويطلق على ما يعد للضيف من ضيافة، من طعام ونحوه. فلا مانع أن يشمل الأمرين، أكرم نزله أي المكان الذي ينزل فيه، وما يقدم له من نعيم، من طعام ونحو ذلك، طعام وشراب ولباس ونحو ذلك. ووسع مدخله، يعني تضبط بالفتح والضم، مدخله ومدخله. لكن ذكر العلماء أن الأنسب هنا الفتح، وسع مدخله، المدخل بالفتح هو مكان الدخول، وبالضم هو الإدخال، الإدخال يعني طريقة الإدخال. والمراد هنا المدخل، المدخل الذي هو القبر. وسع مدخل لأنه دخل في القبر الآن، فيدعو الله جل وعلا أن يوسع المكان الذي دخل فيه وهو القبر. واغسله بالماء والثلج والبرد. لما كانت الذنوب تؤدي إلى النار والنار حارة، صار يدعو له بأن يغسل بالماء، الماء يطفئ النار، وإذا كان معه الثلج والبرد برد حرارة النار، لأن الذنوب تؤدي إلى النار. ولذلك قال الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، قال يا رسول الله احترقت، لأن الذنوب تؤدي الاحتراق. فيسأل الله أن يغسله بالماء والثلج والبرد، يعني بدل ما يكون قبره حارا بالنار التي هي جزاء الذنوب والمعاصي يدعو الله جل وعلا أن يبرد عليه وأن يكون حاله عكس حال من يعذب بالنار. ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ولا شك أن هذا دعاء عظيم، نقي من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض، لأن الثوب الأبيض يتبين فيه أي دنس مهما قل، ولو نقطة صغيرة فإنها تبين وتتضح في الثوب الأبيض، بخلاف الثوب الأسود أو الملون قد يكون في شيء من الدنس ولا يتضح. فهنا يدعو أن ينقيه من الذنوب تماما ولا يبقى منها شيء. ثم يقول اللهم لا تحرمنا أجره، يسأل الله جل وعلا أن يأجره على صلاته على الميت، ولا تفتنا بعده، يدعو لنفسه لا يفتن، واغفر لنا ولا. هنا فيه دعاء، بعض الدعاء للمصلي يدعو لنفسه كما في آخر هذا الدعاء. قد يقول قائل كيف الجمع بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة داود إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني جعلوه خالصا للميت فأخلصوا له الدعاء، والمراد من الصلاة الدعاء للميت، هذا هو المقصود الأعظم من الصلاة على الجنازة، المراد من الصلاة الدعاء. فالجواب على هذا أنه يعني بعض العلماء قال فسر أخلص له الدعاء يعني ادعو من قلب خالص، أخلص الدعاء يعني ادع من بإخلاص، لا تصلي رياء وسمعة ولا من أجل أن يقال والله فلان ما شاء الله عليه صلى على فلان وكذا، يصلي مجاملة من أجل ورثته، من أجل أولاده، من أجل أهله، يقول والله يعني لابد أصلي عليه حتى لا يقال ما صلى عليه وكذا، لأن بعض الناس قد يصلي على بعض الوجهة وبعض مثلا الأغنياء وكذا ونحو ذلك من أجل مصالح دنيوية، فما صلى بإخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخلاص الدعاء، يعني يصلي خالصا لله ويريد نفع أخيه وأن يدعو له من قلبه. هذا وجه يوجه في الحديث، وأيضا يقال يشمل الأمرين، أنه بإخلاص ويشمل أخلصه أي يجعله خالصا للميت، وكونه دعا ببعض الدعوات اليسيرة لنفسه ما يضر، أنه دعا للميت دعوات عظيمة كما سمعنا، فهذه دعوات عظيمة. على كل حال المؤلف هنا يعني نقص بعض الدعاء الوارد في الحديث، والحديث يرجع فيه إلى صحيح مسلم، لأنه في أشياء في الحديث ما ذكر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنة وقي فتنة القبر وعذاب النار. هذا تمام الحديث، لعله سقط أو المؤلف اختصره الله أعلم، لكن الحديث معروف يرجع فيه لا صحيح مسلم. إذا خلاص أن الدعوات اليسير التي دعاها لنفسه هذه يكون قليلا تابعا فلا يضر، وإن كان صغيرا أي الميت قال بعد الدعاء العام يعني اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر، يقول اللهم اجعله فرطا لوالديه. الفرط هو الذي يتقدم القوم إلى المكان الذي سيأتون إليه ليصلحه لهم، فيدعو الله ليجعله فرطا أي متقدما لوالديه ينتظرهم عند باب الجنة يشفع لهم فرطا وذخرا. الذخر هو أيضا ما يعني يحتفظ به الإنسان، الشيء الثمين الذي يحتفظ به عند الحاجة، وشفيعا مجابا، لأنه جاء في الأحاديث أن الأفراط أن من مات ولم يبلغ الحلم أنه يشفع لوالديه، فيسأل الله جل وعلا أن يكون هذا الميت الصغير شفيعا مجابا لوالديه. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا الدعاء ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الفقهاء استحسنوه فصاروا يذكرونه في كتب الفقه ولو كان غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه دعاء طيب. لكن أيضا ينبغي أن يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه، السقط الذي سقط من بطن أمه قبل تمام المدة، يعني بعد نفخ الروح قبل أن يتم أن تتم المدة، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فإذا هذا أمر مهم أن يدعو المصلي لوالدي هذا الصبي بالمغفرة والرحمة، وجعله في كفالة إبراهيم، يعني هذا أخذ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند البخاري حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في روضة معتمة يعني شديدة الخضرة فيها من كل نور الربيع، قال: ورأيت فيها رجلا طويلا لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، حوله من أكثر ولدان رأيتهم قط. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. وقيل: والولدان؟ قال: كل مولود مات على الفطرة. قيل: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. فيدعو أن يجعله الله جل وعلا مع إبراهيم في الجنة مع الأولاد الذين رآه النبي عليه الصلاة والسلام. وقيه برحمتك عذاب الجحيم، يعني هذا قد يستشكل فيقال: كيف يدعو له بأن يقيه الله عذاب الجحيم مع أنه صغير ليس بمكلف وليس عليه ذنوب؟ لكن الجواب عن هذا: أولا، هذا ليس بحديث كما تقدم، هذا كلام أهل العلم، لكن مع ذلك يقال إنه كلام صحيح، والإنسان معرض للعذاب مهما كان. فكل من يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى تكرم برحمة هؤلاء الصغار وإدخالهم الجنة ونجاهم من العذاب فضلا منه وكرما، وإلا فلو عذب الله تعالى أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا يشمل كل أحد، أهل السماوات والأرض حتى الملائكة، فالله سبحانه وتعالى لو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه جل وعلا كتب على نفسه الرحمة فرحم من شاء من عباده، فيسأل الله أن يرحمه وأن يعني يعافيه من النار ويدخله الجنة برحمته جل وعلا. ثم يكبر ويسلم، والأفضل أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة، المشهور يعني عند الفقهاء أنه يكبر ثم يسلم، لكنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه في السنن أنه دعا عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الرابعة ثم سلم. فإذا نقول الأفضل أن يدعو بعد الرابعة ولو الدعاء خفيف، لأن الوقت قصير بين الرابعة والسلام، ولو أطال فلا بأس، لأنه في الحديث الذي رواه ابن ماجه أنه يعني دعا وسبحوا به، دعا بعض الصحابة رضي الله عنهم فسبحوا به، فلما سألوه قال: خشيتم أن أكبر خامسة؟ قالوا: نعم. قال: ما كنت لأفعل، ولكني فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإمام يكبر الرابعة ثم يسلم فأنت تدعو بدعاء يسير وهو أحسن من السكوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. هذا يدل على فضل صلاة الجنازة بالنسبة للميت، وأنه ينتفع بها، وأنه يحصل له بها خير عظيم. فإذا قام على جنازة 40 وما زاد فهو من باب أولى، لا يشركون بالله شيئا، لأن المشرك لا يقبل الله منه دعاء ولا عملا، وصلاته باطلة لا فائدة منها، ولا يشركون بالله شيئا. وقد يقال إن المراد لا يشركون الشرك الأكبر، وقد يقال إنه لا يشركون أبدا لا أكبر ولا أصغر. فإذا اجتمع هذا العدد يعني يكونون رجالا صالحين ليس عندهم شيء من الشرك، فإذا اجتمع 40 لكن فيهم عندهم بعض عند بعضهم شرك أصغر ما يحصل هذا الفضل. ولا شك أن كلما كان الإنسان أصلح كلما كان دعاؤه أقرب إلى الإجابة. ولذا فإن الأفضل أن يتحرى كثرة العدد، أن يتحرى كثرة العدد، لأن إذا كان مثل العدد مثلا 400 أو 500 فإنه يمكن أن يوجد منهم 540 لا يشركون بالله شيئا من الصالحين الأتقياء، يعني مظنة وجود هؤلاء. وكلما قل العدد كلما قلت هذه الفرصة. وهذا السبب يعني من أسباب المغفرة، لكن ليس معناه أن كل ميت يعني لا يلزم منه أن كل ميت قام عليه هذا العدد أنه يغفر له، لا، هذا سبب. ففي أسباب كثيرة لدخول الجنة وأسباب كثيرة لدخول النار. فماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يدخل الجنة عاق لوالديه. قد يعق الإنسان والديه ويدخل الجنة من أول مرة لوجود أسباب لدخول الجنة كبيرة فتكون أرجح من هذا المانع. فإذا القاعدة هنا أنه إذا جاءت النصوص بذكر أسباب لدخول الجنة، من فعل كذا دخل الجنة، من فعل كذا دخل الجنة، مثل من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يبق بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ونحو ذلك مثل سيد الاستغفار من قال وحين يمسي موقنا به دخل الجنة، ونحو ذلك. أسباب دخول الجنة كثيرة، أسباب دخول النار كثيرة. فإذا لا نجزم لكل من فعل سبب من أسباب دخول الجنة أنه يدخل الجنة، ولا نجزم أن كل من فعل سببا لدخول النار أنه يدخل النار. لكن يعني هذا بيان، النبي عليه الصلاة والسلام يبين أسباب دخول الجنة والنار من أجل أن يحرص الناس على الإكثار من أسباب دخول الجنة والحذر من أسباب دخول النار. لكن إذا جاء العبد إذا قدم على الله فتوزن هذه الأسباب، عنده أسباب هنا وعنده موانع، موانع دخول الجنة، أسباب دخول الجنة وموانع، فتوزن. قد يكون عنده 10 أسباب دخول الجنة وعنده مانع واحد، والمانع أكبر من كل العشرة، فيمنع ويعذب في النار بسبب هذا المانع لأنه كبير. مثل لو قتل نفس، قتل مؤمنا متعمدا، على مانع قوي. وتختلف الموانع، تختلف الأسباب. فإذا هذا خلاصة القول في مثل هذه، مثل هذا الحديث، مثل هذه المسألة، لأن هذا يشكل على كثير من الناس ويظن أنه كل ميت صلى عليه 40 دخل الجنة، لا، ليس بلازم. وإلا كان الأمر سهل، يعني إنسان مثلا يكثر من المعاصي، صاحب فواحش وعقوق وقتل أنفس وزنا وسكر وسرقات ومعاصي كثيرة عظيمة، ثم مجرد يصلي عليه 40 من الصالحين يدخل الجنة، هذا يعني فيه ما فيه، فيه ما فيه، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم ويجازي كل عبد ما يستحق، وقد يغفر جل وعلا. فالمقصود أن نقول إن صلاة 40 سبب لدخول الجنة، وإن كان فيه مانع أقوى فالله أعلم، قد يغفر الله له وقد لا يغفر له. وقال من شهد الجنازة حتى يصلي عليه فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. هذا يدل على فضل صلاة الجنازة وأنه لا ينبغي الإنسان أن يدعها. وسبب ذلك الله أعلم لأنه من الإحسان، من الإحسان إلى أخيه. ولولا هذا الفضل العظيم لتكاسل الناس أو كثير منهم عن الصلاة على الأموات، لأنه يعني يقول فرض كفاية، خلاص صلى عليه 10 ولا أكثر ما حاجة نصلي كلنا، وهذه الصلاة ليست واجبة علي، فيتكاسل ويترك صلاة الميت. فالله سبحانه وتعالى عظم أجرها تعظيما بالغا، وفي الوقت نفسه خففها تخفيفا بالغا. فصلاة الجنازة ما فيها ركوع وليس فيها سجود، صلاة خفيفة ليس فيها استفتاح، ويقرأ الفاتحة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو، كلها يعني دقيقتين أو أقل، وليس فيها تعب، يعني ما فيها ركوع وسجود وكذا، فهي صلاة سريعة خفيفة سهلة، وفيها أجر عظيم. كل هذا من رحمة الله بعباده، من أجل أن يحرص الناس على نفع الأموات ويكثر العدد. لأن الإنسان إذا علم أنه له قراط سيحرص، وإن سمع أنه سيصلي على ميت في المسجد الفلاني قال أروح، ما يخالف أذهب، قراط ما يفوت. وذلك ابن عمر رضي الله عنه لما سمع بهذا الحديث ندم على الجنائز التي فاتته، وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فهذا من رحمة الله بعباده الأحياء والأموات، فالميت يستفيد من هذا الخير أنه يكثر المصلون عليه، والأحياء يستفيدون يفوزون بهذا الأجر العظيم. ثم من تبعه إلى القبر ودعا له فله قراط ثاني، لأن المراد باتباع الجنازة أن يدعو له بعد الدفن كما سيأتي، هذا هو المراد، يدعو له في الصلاة ويدعو له عند بعد الدفن حال السؤال، فيكون قد فاز بقراطين. ونهى النبي، وجاء في بعض الروايات قال أصغرهما مثل أحد، وأحد كما تشاهدون جبل طويل شامخ، فهذا أجر عظيم جدا. ثم قال المؤلف رحمه الله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وزاد أبو داود وأن يكتب عليه. هذا هو الوسط في التعامل مع القبور، لا إفراط ولا تفريط. نهى عن أن يهان القبر بالقعود، ونهى أن يعظم بالبناء والتجصيص والكتابة ونحو ذلك. فهدي الإسلام هدي وسط في القبور، لا يجوز إهانة القبور بالوطي عليها أو القعود، ولا يجوز أيضا تعظيمها لئلا يفضي إلى الشرك. فالأمر في هذا وسط. نهى أن يجصص القبر. التجصيص هو أن يطلى بالجص، والجص معروف مادة بيضاء شبيهة بالإسمنت لونها أبيض، كانوا في السابق يزينون فيها البناء، يعني ما عنده بويات في السابق، فبدل البوية يضعون الجص لأنه أبيض يقوم مقام البويات الأصباغ. فيفهم من هذا، يؤخذ من هذا أنه لا يجوز تجميل القبر بأي شيء، فمثلا الرخام، البويات، النقوش، كل ما كان في تجميل فهو ممنوع، لأن الجص أقل ما يكون من التزيين، فما كان أعلى منه فهو من باب أولى. وأن يقعد عليه، قال عليه الصلاة والسلام أن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يقعد على قبر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمشي بين القبور بنعليه كما جاء عند أبي داود، فقال عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتين، فنظر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فخلعهما. فلا يجوز إنسانا يمشي بين القبور بنعليه إلا إذا كان هناك عذر من حر شديد أو أشواك أو أحجار أو نحو ذلك، أما إذا كان ما في عذر فإنه إذا أراد الدخول بين القبور فالواجب أن يخلع نعليه ثم يدخل. ونهى أن يبنى عليه، فلا يجوز البناء على القبور، والسنة أن يكون ارتفاع القبر قدر شبر، كما كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان مسنما، مسنم يعني مثل سنام البعير، ليس مربع إنما مثل السنام، وارتفاع شبر أو نحو ذلك، أو يزيد قليلا لكن لا يرفع، فلا يجوز أن يبنى عليه أي بناء، أي بناء ولو كان متر مترين ثلاثة مهما كان. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم البناء على القبور، بعث علي رضي الله عنه قال لا تدع صورة إلا طمستها، ولا تمثال إلا كسرتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يجب تسوية القبور بالأرض، ويعفى عن شبر ونحو شبر لأن يكون وسيلة لتعظيم هذا القبر. وكذلك الكتابة لا يجوز أن يكتب عليه، لكن لو أراد أن يحدد القبر بعلامة يعرفها من أجل أن يزور ميته قريبه أو صديقه، فلا بأس أن يعلمه بعلامة، مثل يضع مثلا يعني قارورة مثل هذه يدفنها في القبر، أو عصا أو حجر معين أو كذا، علامة معينة يعرف القبر بها، لأن القبور متشابهة، فإذا لم يضع علامة ضاع القبر. وقد روى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه جاء بحجر كبير فوضعه بجوار القبر وقال أتعلم به قبر أخي وأدفن عنده من مات من أهلي. فهذا دليل على جواز وضع علامة معينة ليعرف القبر. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود صححه. فهو بأحوج ما يكون إلى الدعاء في هذا الوقت، لأنه بعد الدفن يأتيه منكر ونكير ويقعدانه ويسألانه الأسئلة المعروفة، من ربك ومن نبيك وما دينك وما علمك، فهو بأمس الحاجة في هذا الوقت لأن يدعى له بالتثبيت، يدعو الله تعالى أن يثبته عند هذا السؤال، لأنه إن ثبت أفلح وفاز، وإن لم يثبت فإنه لا يستطيع أن يجيب ولو كان يعرف هذه في الدنيا، لأن الأمر بيد الله، وإلا المنافق يعرف أن الله هو الرب وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي والإسلام هو الدين، لكنه لا يثبت فتضيع عنه هذه المعلومات. فإذا قيل من ربك قال ها ها، مثل الشخص اللي يتذكر، يعني السؤال مو غريب الجواب معروف لكن يضيع ويكون عليه حسرة والعياذ بالله، يحاول أن يتذكر فلا يستطيع، والأمر بيد الله جل وعلا، يقول ها ها حاول تذكر لا أدري. قال ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ها ها لا أدري. وهكذا في بقية الأسئلة، لكن المؤمن يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويستحب تعزية المصاب بالميت، وردت حديث في فضل التعزية لكنها ضعيفة، مثل حديث من عز مصابا فله مثل أجره، حديث مشهور لكنه ضعيف، وردت حديث أخر لكنه ضعيف، لكن الذي ثبت هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما عز ابنته بموت ولدها، قال لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أرسل الرسول يبلغ هذا الكلام. وهذا أيضا من تفريج الكربات ومن إعانة المؤمن على أمر دينه، ما والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فهذا حق للمسلم على أخيه، وإن كانت الأحاديث ضعيفة في فضله، لكن لا شك أنه من حق المسلم على الأخي المسلم أن يثبته ويقويه ويذكره بالأجر والثواب ويحذره من الجزع، ينهاه عن النياحة ونحو ذلك. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت، هذا يدل على أن البكاء ليس فيه شيء، البكاء جائز. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام مرارا، بكى حينما مات إبراهيم ولده، وحينما مات ابنته رفع له الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شن فبكى عليه الصلاة والسلام. دخل على سعد بن عبادة وهو في غشية فبكى عليه الصلاة والسلام، فبكى كثيرا في مناسبات كثيرة، ولما سئل عن البكاء قال هذا رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فالذي يبكي رحمة بأخيه أفضل من الذي لا يبكي، لأنه من شدة محبته لهذا الميت وشفقة عليه بكى رحمة بهذا الميت وما عاناه من الموت وما يعاني بعد الموت، ومحبة له حينما فقده بكى عليه، فالبكاء أكمل، البكاء أفضل من عدم البكاء.